الأسبوع في ملف.
أهلا بكم. شهد الأسبوع زخما سياسيا وأمنيا لافتا مع تطورات متسارعة في الشرق الأوسط، بدأت باغتيال فتح باب الأسئلة في لبنان، ومرورا بملف العنف ضد النساء عالميا، ووصولا إلى القرار الأمريكي المتعلق بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية. البداية من لبنان، حيث شكل اغتيال القائد العسكري في حزب الله هيثم الطبطبائي ضربة نوعية، لا سيما أنه وقع في قلب الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، معتبر رسالة مباشرة حول قدرة إسرائيل على استهداف مواقع شديدة الحساسية. للحديث عن أبعاد هذا الاغتيال وانعكاساته، استضاف زميل روجيه خوري الدكتور خطر أبو دياب، الذي تناول ظروف العملية واحتمالات الرد من جانب حزب الله وتأثير ذلك في المشهدين السياسي والأمني في لبنان.
يعني من الواضح أن سياسة إسرائيل هي نفسها منذ انتهاء الحرب أو اتفاق وقف الأعمال القتالية في 27 من نوفمبر من العام الماضي، تقريبا منذ عام، أي عندما يكون هناك هدف تصطاده، وهذه المرة بالطبع هذا الهدف مختلف عن بقية الأهداف، لأنه على رأس السلسلة القيادية العسكرية لحزب الله. يعتقد أنه بعد فؤاد الشكر، بعد الكثير من القادة الآخرين، أبو علي هيثم طبطبائي الذي سبق له وقاد حزب الله في اليمن، في سوريا، حتى ربما في العراق، له دور أساسي وهو من الرعيل الأول في حزب الله. لذلك هذه ضربة موجعة لحزب الله. يعتقد أن مع الذين سقطوا ليس فقط لبنانيين، ربما هناك عناصر من الحرس الثوري الإيراني. لذلك هذا الاستهداف وفي قلب الضاحية الجنوبية في بيروت يعد تحديا للدولة اللبنانية أيضا، التي قررت نزع سلاح حزب الله أو حصرية السلاح منذ أغسطس آب الماضي، ولم تتمكن من تنفيذ الكثير من ذلك حسب المصادر الأمريكية التي كانت تعول على السلطة في لبنان، وهي من خلال عدم استقبال قائد الجيش اللبناني أخيرا أعطت إشارات سلبية، وأعقب هذه الإشارة السلبية اغتيال طبطبائي الذي يوجد أيضا على اللائحة الأمريكية، وقيمة المكافأة بشأنه وصلت إلى 5 مليون دولار.
أتعتقد بأن الحكومة اللبنانية والمؤسسات الرسمية اللبنانية ستطلب مجددا من حزب الله تسليم سلاحه، خصوصا بعد هذا الاغتيال؟
يعني هذا سؤال مهم جدا. أصلا يقال اليوم بعد عملية الاغتيال أنه جرى الكشف عن 250 مخبأ سلاح لحزب الله جنوب الليطاني منذ أغسطس آب الماضي إلى اليوم. لكن الجانب الأمريكي من جهته ومن خلال التقييم الذي يعطيه، وهو تقييم ربما يكون مجحف بحق لبنان، يقول أن حزب الله لم يسلم أيا من مخازن أسلحته. هل يمكن قد يكون قد سلم هذا عنوة أم لا؟ هذه أسئلة من الصعب الإجابة عنها بدقة. لكن رغم كل شيء، ما دام ليس هناك قناعة من حزب الله، ليس هناك قناعة من عند الرئيس نبيه بري بتسليم هذا السلاح وبالانضواء فعليا تحت جناح الدولة اللبنانية، ستكون الأمور صعبة ومعقدة.
نبقى في لبنان الذي يشهد منذ 6 سنوات أزمة مالية غير مسبوقة، صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العصر الحديث، وانهيار الليرة وتراجع ودائع المواطنين إلى النص. تناول الزميل مازن حمود الموضوع مع ضيفي رائد بوحمدان، عضو مؤسس لرابطة المودعين اللبنانيين. نستمع إلى مداخلته حول خلفيات الأزمة ومسار الودائع والسيناريوهات المطروحة أمام المودعين.
للأسف مازن، كل ما يحكى علنا وجهارا وعلى الإعلام حول هذا الملف يحمل الكثير من عدم الوضوح ومن التضليل. للأسف أيضا القوى السياسية، الأحزاب السياسية، الكتل النيابية، يعني في البرلمان اللبناني وفي الحكومة اللبنانية، غير جاهزين ولا يمتلكون جرأة مصارحة اللبنانيين والمودعين بحقيقة هذا الملف. تحديدا نحن الآن يعني على أبواب انتخابات نيابية في الربيع القادم.
صحيح.
ولا يملك أي من القوى السياسية اللبنانية، لا أحد منهم لديه الجرأة الكاملة للتحدث مع اللبنانيين بصراحة. ليس هناك أي حل يعني يتحدث عن أشهر أبدا. الطروحات المطروحة، نعم هناك حديث حول 100,000 دولار الودائع المضمونة التي لا تفقد أي شيء من قيمتها، إنما أيضا هذه الودائع التي يعني قيمتها أقل من 100,000 دولار لن ترد مباشرة وكاش وبشكل فوري. أيضا هذه الودائع ستكون مقسطة، وسيكون هناك حديث عن نحو 3 إلى 5 سنوات وإلى حد أقصى من السحوبات الشهرية للوديعة.
حسب التعاميم المصرفية،
هناك البحث الآن على وقف التعاميم التي أصدرها مصر في لبنان والخروج من خلال خطة الانتظام المالي الآن عن سداد هذه الودائع، لكن ليس هناك أي طرح ولا أي بحث لا على طاولة وزارة المالية ولا مصرف لبنان ولا حتى جمعية المصارف عن رد فوري للأموال. وهذا يعني للأسف المحاولة الآن لدفع ملف الحل المالي إلى ما بعد الانتخابات النيابية، لأن القوى السياسية والأحزاب اللبنانية لا تريد مصارحة اللبنانيين حول هذا، عدم وجود حلول فورية لهذا الملف. النقطة الثانية أو المستوى الثاني هو الودائع التي تتخطى 100,000 دولار والتي هي ودائع هناك نوع من الآليات التي ستخضع لها. أولا ستصنف بين ودائع مشروعة أو غير مشروعة، سينظر بمصادر هذه الأموال. ثانيا، وهذه خطوة إيجابية إن حدثت، ثانيا سيكون هناك احتساب للفوائد المتراكمة خلال 30 سنة الماضية. إن كانت الفوائد يعني مرتفعة جدا فيحتسب هذه الأموال على أنها أموال استثمارية وليست ادخارية، وهي يعني ستتعرض أيضا لهيركات إضافي.
في الذكرى 26 لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، يتجدد الحديث هذا العام في ظل تصاعد الانتهاكات بحق النساء من العنف الأسري والمجتمعي إلى تزويج القاصرات، وصولا إلى العنف الرقمي الذي بات ساحة مفتوحة للتهديد والابتزاز. ورغم الجهود الأممية والتشريعات، تشير التقارير إلى تراجع عالمي في حماية النساء، ما يدفع إلى طرح سؤال أساسي: ماذا تحقق فعلا خلال 26 عاما من إحياء هذا اليوم؟ استضاف الزميل مازن حمود الناشطة الحقوقية والمحامية المتخصصة بالقانون الدولي باتريسيا إلياس، التي قدمت قراءة نقدية لمسار الجهود الدولية والفجوات القانونية التي ما تزال تعاني منها النساء حول العالم.
توصيتي أنه بلدنا لحتى يعني نكون بلاد ذو رقي وعنا احترام بالعالم كله، يجب أن نحترم المرأة والفتاة عنا وحقوق الإنسان إجمالا أكيد، بس كمان حقوق المرأة اللي هي أكثر عرضة للي عم بيصير للعصابات تبع الإتجار بالبشر. يجب أن نلتزم بالتزاماتنا الدولية، وكمان أنه نشرع بقصوى عندما تكون المرأة هي عرضة هالأمور. لازم مثلا التعليم يكون إجباري لعمر 16 سنة للكل، مش فقط للصبيان، إجباري. يعني عنا عدة أمور بدنا، مثلا تزويج القاصرات لازم يوقف، لازم نعطي نفس الحقوق للمرأة والرجل، ونقدم كوتا 50% نساء ورجال لحتى تكون في مراكز القرار، يعني مراكز القرار نصها نساء ورجال مشاركة، لأنه النساء عندهم رؤية والرجال عندهم رؤية، ونحن بحاجة لهالرؤيتين يعني لهالإيدتين لهالعائلة
نبني
الأوطان. حتى نبني الأوطان.
صدر قرار أمريكي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، وفتح القرار الباب أمام نقاش سياسي وأمني واسع حول تأثيره داخل الولايات المتحدة وخارجها. القرار طرح أسئلة حول تبعاته على تمويل الجماعات المرتبطة به وعلى السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط. الزميل روجي خوري ناقش هذا الملف مع الضيف إيهاب عباس، الذي توقف عند الأبعاد القانونية والسياسية لهذا التصنيف، انعكاسات القرار على المشهد الإقليمي وكذلك العلاقات الأمريكية الشرق أوسطية.
سيكون له تأثير كبير جدا 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 في التعاطي لهذه الجماعة وأعضائها داخل الولايات المتحدة. هؤلاء أعضاء جماعة الإخوان المسلمين منتشرين جدا داخل الولايات المتحدة، ولديهم لقاءات ويعقدون ندوات مع قيادات حزبية تحديدا من الحزب الديمقراطي. وعندما يكون الديمقراطيون في الحكم ومسيطرين على مجلسي النواب والشيوخ، يتعاملون مع جماعة الإخوان المسلمين بمنتهى الأريحية ويقدمون لهم الدعم من تحت الطاولة تحديدا. وهناك مؤسسات وعلى رأسها مؤسسة كير أو المجلس الإسلامي الأمريكي. هذا المجلس أيضا ربما سيتم تصنيفه داخل الولايات المتحدة كجماعة إرهابية، كما فعلت ولاية تكساس قبل أيام قليلة عندما صنفت التنظيم تنظيم الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وأيضا مؤسسة كير كجماعة إرهابية، لأنه هذا سيكون له تأثير كبير جدا. هذه المؤسسة لوحدها بمفردها مؤسسة كير المجلس الإسلامي الأمريكي تقوم بجمع تبرعات سنوية تتجاوز $1 مليار، لا يعرف مصيرها كلها أين تذهب وما هي التمويلات التي تشارك فيها لداخل أو خارج الولايات المتحدة.
وبهذا نكون قد قدمنا لكم أبرز ملفات الأسبوع. نلتقي الأسبوع المقبل بملفات وتحليلات جديدة يقدمها لكم فريق راديو أوريون. تقبلوا في الأخير تحياتي سارة بوعزارة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
الأسبوع في ملف.